قوله وليس كله بديهيا وإلا لاستغنى عن تعلمه ولا نظريا وإلا لداره في سلسل بل بعضه بديهي وبعضه نظري مستفاد منه. هذا الذي أورده المصنف جواب للمعارضة وإشكالها على كلامه. أصل المعارضة طبعا نستغل بصيغة أصل المعارضة وهكذا إن المنطق باعتباره من البديهيات نفسه من المنطق بديهي وما دام هو بديهي فلا حاجة إلى تعلم لأن البديهي لا يتعلم الأمور الضرورية البديهية لا تطلب لا تكتسب وإنما يكتسب ويطلب غير البديهي. فإذا كان المنطق من البديهيات بديهي فلا يطلب ولا يكتسب أولا. ولو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا وإذا كان حسنيا ونظريا احتجنا إلى قانون إلى علم إلى قانون آخر نكتسب به هذا العلم ثم ذلك القانون الذي نريد أن نكتسب به هذا العلم وعلم المنطق لابد أن يكون إما أن يكون بديهي أو كسبي نظري وبطبيعة الحال بحسب ما نقدم ليس بديهيا وإنما هو نظري. هذا أيضا باعتباره نظري نحتاج إلى قانون آخر نكتسب به هذا العلم. فالقانون الآخر الذي نكتسب به هذا العلم هذا القانون إما أن يكون الأول يلزم الدور وإما أن يكون لا هذا متوقف على قانون آخر وهكذا دوالي فيلزم التسلسل والدور والتسلسل باطلا. ثم قال بأنه نحن لا نسلم لزوم الدور والتسلسل لأنه نقول بأن هذا المنطق أو هذا العلم المتوقف على قانون آخر ثم أن القانون الآخر متوقف على قانون آخر يصل إلى قانون بديهي. المهم أنه نعم لو لم نقل بأنه يتوقف عند بديهيين لزم الدور والتسلسل لكننا نقول بأنه يقف عند أمر بديهي وإذا وقف عند أمر بديهي فلا يلزم الدور ولا التسلسل. قال بأن علم المنطق هو الآلة أو القانون الذي نكتسب به العلم وهكذا المعلومات النظرية نكتسبها بواسطة علم المنطق. فأي قانون سنكتسب أي قانون نريد أن نكتسب به أو نكتسبه متوقف على قانون الاكتساب على المنطق فبالتالي سيكون توقف المنطق على المنطق يلزم الدور هكذا لأن المنطق هو الآلة القانونية التي نكتسب بها العلوم الأخرى. لا إذا كان المنطق متوقف على قانون آخر اكتسابا لذلك القانون سيتوقف على قانون نكتسب به والقانون الذي يكتسب به في كل العلوم دائما هو علم المنطق فسيتوقف بالتالي علم المنطق على علم المنطق. أجاب على هذه المعارضة بأنه نحن لا نقول بأن علم المنطق كله بديهي تماما لا نقول بأن علم المنطق كله نظري وإنما بعض الموارد في علم المنطق بديهي كالشكل الأول مثلا وسمي الشكل الأول لأنه موافق للطبع موافق للمقتضى والصرع وبعد في كلمة قلها الشيخ موافق عبارة لأنه موافق للمقتضى والطبع ولأنه بديهي الإمتاز عبر عنه يعني هذه المعلومات بالشكل الأول بديهية ضرورية وهناك المعلومات النظرية لكن هذه المعلومات النظرية مستفادة من ماذا؟ من المعلومات البديهية. ثم يتكلم بأنه أن ما ذكروه من المعارضة لا يسمح للمعارضة يعني المعارضة المطروحة لا تسمح للمعارضة يعني كأنه المعارضة في وادي ونحن كلامنا في وادي آخر وعادة المعارضة تكون على سبيل الممانعة يعني إذا عندنا دليل يعارض دليل آخر كل منهما يمنع دليل آخر
يعني هذا الدليل يستلم على ذاك الدليل فيمنعه، كما أن ذاك الدليل يمنع هذا الدليل. المعارضة هكذا. أما إذا وجهت المعارضة من جهة معينة والكلام في جهة أخرى، هذا لا يقال له معارضة. نعم، لو كان الكلام مفترض على ذلك الطيب على ذلك الشيء صحيح، لأنه كما هو يقول بأنه تارة ننظر إلى نفس العين وتارة ننظر إلى حاجة. مرة حاجتنا تكون في المنطق، مرة تكون حاجتنا إلى نفس علم المنطق، وتارة تكون حاجتنا إلى تعلم علم المنطق. الدليل المعارضة لو كانت متوجهة إلى نفس علم المنطق الكلام صح، أما إحنا كلامنا عن تعلم علم المنطق، كلامنا بتعلم المنطق، فتكون المعارضة موجهة إلى شيء هذا غير معارضة. ولذلك عبر عنا المعارضة عادة تكون على سبيل الممانعة، وما وقع في المعارضة بالتالي لا يصبح المعارضة عنه لا معارضة أصلا. أنا أقول تعلم عن حاجة إلى تعلم عن المنطق. المعارضة التي تذكرونها ليست مواجهة للحاجة إلى تعلم عن المنطق. المعارضة المذكورة موجهة إلى ماذا؟ الحاجة إلى نفس المنطق، نفس العلم. فتكون المعارضة موجهة إلى شيء آخر، وما نقوله شيء آخر، فلا معارضة في البنية. ولذلك قال بأنه عادة أن تكون المعارضة على سبيل المقابلة وسبيل الموانع بينهما، وهنا لا مقابلة، لأن المقابل لما نحن فيه ليس هو المعارض. المعارض بشيء ليس لا يرتبط بموضوعنا. يعني المعارضة متوجهة إلى نفس العلم، وما ندعي نحن التعلم علم المنطق، وبقي بعد ذلك ما ندعي بلا معارض، وإذا كان بلا معارض فلا معارض. تجي ما سألنا؟ أقول هذا إشارة إلى جواب معارضة توردها هنا، يعني كلام المصنف جواب على معارضة وتوجيهها، يعني توجيه المعارضة. أي يقال المنطق بديهي فلا حاجة إلى تعلمه. بعد إذا كان بديهي ما يحتاج على الأمور البديهية والضروريات لا تكتفى. بيان الأول أنه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كفيا، فاحتيج في تحصيله إلى قانون آخر لو كان كفيا، وذلك القانون أيضا يحتاج إلى قانون آخر لابد أن يكون ذاك أيضا كفيا. فإما أن يدور، ارجع على الأول، فإما أن يدور الاكتساب يعني ارجع على القانون الأول، أو يتسلسل، وهما محالان كما تقدم مرارا وتكرارا. لا يقال لا نسلم لزوم الدور أو التسلسل، يقولون نحن ما نقول أن يلزم الدور التسلسل، يعني ما نقول بالتالي هذه الأمور الإحسابية النظرية تكمل الأمور البدنية دور التسلسل. لا يقال لا نسلم لزوم الدور أو التسلسل، وإنما يلزم لو لم ينتهي الاكتساب إلى قانون من بديهي. ولكن هذا الدليل يقوله ممنوع، يعني دعواهم بأنه ينتهي إلى بديهي ممنوع. لماذا؟ لأننا نقول المنطق مجموع قوانين الاكتساب، فإذا فرضنا أن المنطق كسبي والمنطق كسبي وحاولنا اكتساب قانونا، اكتساب قانون من ومنها من هذه المجموعة القانون، فإذا فرضنا أن المنطق كسبي وحاولنا اكتساب قانون منها، والتقدير أن الاكتساب لا يتم إلا بالمنطق، فنحن نريد نكتسب قانون من المنطق، وعملية الاكتساب متوقفة أيضا على المنطق نفسه، والتقدير أن الاكتساب لا يتم إلا بالمنطق في قوانين، فيتوقف اكتساب ذلك القانون براحة تزول من المنطق على قانون آخر من المنطق ينزل الزوبة ينزل الزوبة، وهو أيضا كسبي على ذلك التقدير. فالدور أو التسلسل لازم على كل حال، يعني قولهم ودعواهم بأنه يتم على البديهي هذا لا يمنع من الدور والتسلسل. وتقرير الجواب، جواب المعارضة، أن المنطق ليس بجميع الأجزاء بديهية، وإلا لاستغني عن تعلمه. بالفعل احنا قاعدين نقول جيران قاعدين ندرس اللي كل دراستنا يسألون شو ندرس منطق الشمسية، ولا بجميع أجزائه كسبيا،
وكل ذلك تفريغ، وإلا لزم الدور أو التسلسل كما ذكره المعترض وما هو أيضا ذكره صاحب المعارضة. بل بعض أجزاء البديهي كالشكل الأول وما تقدم معكم، والبعض الآخر كسبي كباقي الأشكال، فإن الأشكال الثلاث الثاني والثالث والرابع كلها كسبية متوقفة الكسب فيها والمعرفة على ما على الشكل أو نعم استفاد من البديهي. والبعض الكسبي إنما يستفاد من البعض البديهي، فلا يلزم الدور ولا التسلسل على ما. واعلم انها هنا مقامين، المقام الاول الاحتياج الى نفس المنطق نفس المنطق، والمقام الثاني الاحتياج الى تعلم المنطق. احنا كلام هنا في اول كلام وتوجيهها المعارضة ان يقال المنطق بديهيا فلا حاجة الى تعلم، كلام عن الحاجة الى تعلم من المنطق، هل هناك حاجة الى تعلم من المنطق او ليس من وراء حاجة؟ هذا الأول، وهنا مقامين، الأول الاحتياج إلى نفس المنطق، والثاني الاحتياج إلى تعلمه. والدليل الذي ورد في المعارضة إنما ينتهزوا، يعني يكون دليل ناهم قوي معارض على ثبوت الاحتياج إليه، يعني يكون متى يكون للمعارضة ويكون نارض المعارضة إذا كان بوجه الاحتياج إليه لا إلى تعلمه، يعني الاحتياج إلى نفس المنطق. يقول هذا المعارضة مع الاحتياج إلى نفس المنطق لا إلى تعلمه، الاحتياج إلى تعلمه فلا يكون معارضا للفرد الثاني. والمعارضة المذكورة وإن فرضنا إتماما طلب أنه غير معارضة سابقة لا تدل إلا على الاستغناء عن تعلم المنطق فقط، نقول بأنه ما في حاجة عن تعلم المنطق، وهو لا يناقض الاحتياج إليه عن تعلم نفسه، وهو لا يناقض الاحتياج إليه احتياج إلى نفس العلم، فلا يبعد أن لا يحتاج إلى تعلم المنطق، ما في حاجة إلى تعلم المنطق لكونه ضرورية في جميع أجزائه أو لكونه معلوما بشيء آخر متوقف على شيء آخر، وتكون الحاجة بالتالي ماذا إلى ما هو التعلم إليه نفسه في تحصيل العلوم النظرية. فالمذكور في معرض المعارضة هنا الدليل الذي أقامه لا يصلح للمعارضة، يصلح للمعارضة لأن المعارضة المقابلة بين الدليل والآخر على سبيل الممانعة، والدليل يمنع الآخر. أما إذا قال المعارضة متوجهة إلى شيء والشيء الآخر لم يتوجه إلى أصل المعارضة لم تكن بينهما، فلا تقع المعارضة على مدعى في نفس الشارع. يعني بعض الأوصاف والعبارات الماضية وهو اقتنع الإشكال ويقول هذا جواب على إشكال المقدر، هذا جواب على المعارضة المقدرة، وقد تكون إشكالات لكن لا يريد البحث الثاني. هذا كل الكلام في رسم علم المنطق وما مر من بيان في معاني هذا الرسم وإيضاح للقول الافتراضية التي وردت، يعني تقريبا المقدمة الذي أرادها وهي الحاجة إلى علم المنطق تم. البحث الثاني في موضوع منطق، طبيعي أن كل علم لا بد له من موضوع، وعندهم إن شاء الله في خاتمة الكتاب راح ندرس أجزاء العلم، وأجزاء العلم عندهم ثلاثة: تعريف العلم وموضوعه ومسائله. لب اللباب في العلم هو المسائل، الموضوع والتعريف يكون من باب المقدمة، يسمونها المبادئ أو يسمونها التعريف، كلها من باب المقدمة للشروع في هذا العلم. علم المنطق أيضا من ضمن العلوم، يعني يتكون من هذه ثلاثة الأجزاء: تعريف لو تقدم الكلام عنه، ثم موضوع العلم، ثم مسائل العلم التي تبحث. قبل أن ندخل في موضوع العلم المنطق، أكو عندنا موضوع العلم مطلقا، يعني مو لاحظين في خصوص علم معين، وإنما كل علم
سواء كان علم المنطق، علم النافع، علم الفلسفة، أي علم من العلوم لا بد له الموضوع أن ينتكف عليه. فقبل البحث في موضوع العلم، علم المنطق، يتقدم الكلام في موضوع مطلق العلم، سواء كان علم المنطق أو غيره من العلوم. يقول في تعريفه سبق أن أشرنا إلى هذا المبحث إجمالا مبحث موضوع كل علم، يقول هكذا بأن موضوع كل علم عبارة عن ماذا؟ عن مسائله أو عن ما يبحث في عوارض الذاتية وفيه عن عوارض الذاتية. المسائل هي نفس الشيء، المسائل والعوارض الذاتية شيء واحد. أولا الموضوعات من العوارض بلا شك، لكن أكو عندنا العوارض، العارض مرة يكون ذاتي ومرة يكون خارجي. العارض تارة يكون ذاتي وتارة يكون العارض خارجي. تارة هذا العارض يكون عارض للذات يعني لتمام الذات، وتارة لجزء الذات. تارة عارض لتمام الذات وتارة لجزء الذات. تارة هذا يكون العارض مساوي لتمام الذات ومساوي للجزء الذي يعرض عليه لا صحب تعبير، وتارة يكون أخص وتارة يكون أعم وتارة يكون مباين. ما يعرض تارة يكون عارض على الذات، عارض ذاتي لا صح التعبير، وتارة يكون عارض خارج. العارض الذاتي تارة يكون عارض لتمام الذات، وتارة يكون لا عارض لجزء الذات. تارة يكون العارض المساوي، هذا الخارج المساوي لجزء فيها، مساوي للذات أو مساوي لجزء الذات. وتارة يكون العارض أخف أو أعام أو يكون مباين. على هذا الأساس تكون أقسام العروض ستة، أقسام العروض ستة. والبحث دائما في المنطق أو في موضوع كل علم دائما يبحث فيه عن ماذا؟ عن العوارض الذاتية. والعوارض الذاتية ثلاثة في مقابل العوارض الخارجية. العوارض الذاتية مثل ما قلنا، الأول أن يكون هكذا بأنه عبارة عن عروض العارض لتمام الذات. تمام الذات مثلا الإنسان، الإنسان ذاته تمام ذاته هي الحيوان والناطق، وهي حقيقته الحيوان والناطق. عروض التعجب، فرضوا التعجب يعرض على الإنسان ويعرض على جزءه، التعجب يعرض على الحيوان فقط ولا يعرض على الناطق فقط، وإنما يعرض على تمام الذات، على الحيوان الناطق، على الإنسان بعبارة أخرى. فإن التعجب يعرض ذات الإنسان، يلحق بذات الإنسان يعني بتمام الذات، هذا يسمونه عارض لتمام الذات. لا أشكال، هذا عارض ذاتي. واضح لماذا سمي هذا العارض عارض ذاتي؟ لأنه يعرض على تمام الذات، معروضه تمام الذات، ذات الإنسان بتمامها هي معروض هذا العارض. وتارة يكون نار بأن العروض، عروض العارض يكون عارض على جزء الذات ليس على تمامها، كما هو في مثاله الذي يذكره كالحركة. زين، الحركة بالإرادة طبعا حسب ما يراها، الحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان، الحركة بالإرادة يعني وهو مريد. يقول الحيوان شنو حقيقة؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. متحرك بالإرادة هذه من فصول من؟ فصول الحيوان، مو فصول الإنسان. فصول الإنسان ناطق. زين، فلما أن نقول بأن الحركة، ترى حركة الجسم متحرك بالإرادة، أتحرك من موقع إلى موقع آخر، سواء كان على الحركة موضعية أو حركة انتقالية، المهم أن حصول على الحركة بالتالي بالإرادة. هذه الحركة الإرادية التي تحصل تعرض على من؟ على جزء الذات، على تمامها، يعني على الحيوان. معروضة هو الحيوان، الحيوان يمثل جزء الذات لا تمام الذات. وباعتبار أن هذا الجزء من ذاتياته، يعني الإنسان حقيقته وماهيته ماذا؟ حيوان ناطق، والحيوان جنسه، والناس فرد، وهي من الذاتيات، الجنس من الذاتيات، الواقع في جواب ما هو؟ الحيوان من الذاتيات كما أن الناس من الذاتيات. فعرض العارض وهو الحركة بالإرادة على معروضة وهو الجزء الذاتي، جزء من أجزاء حقيقة الإنسان الذاتية وهي الحيوان. على هذا الأساس عبر هذا العارض، لأن معروضه ذاتي، جزء ذاتي، يعبرون عن العارض بالعارض الذاتي كذلك. وقد يكون العارض الذي يعرض على الذات، قد يكون عارض على الذات مباشرة، عارض يعبر عنه بالعارض المساوي. العارض المساوي العارض المساوي
تعجب الله، من جهة
تعجب
الله،
تعجب
الله،
قبحت العارض، قبحت عارض على الإنسان، ماشي؟ الضحك يعرض على الإنسان بواسطة التعجب، فالتعجب معروض للضحك، معروض للضحك. التعجب ليس جزءا ذاتيا من الإنسان، هي جزء وإنما هو أصل عارض. التعجب في نفسه عارض على ذات الإنسان، والضحك عارض على من؟ التعجب كلهما متساوية، فإن الضحك مساوي للتعجب كلهما. هذا عارض وهذا ايضا عارض، ومع هذا قالوا بان العارض المساوي من العوارض الذاتيه، على اعتبار ان العارض المساوي للضحك مستند في عروضه على من؟ على التعجب، والتعجب كما قلنا مستند في عروضه على من؟ على الذات، ذات الانسان بتمامها. فالذاتي المعروض الاول للتعجب، والتعجب عارض ومستند على الإنسان، على ذات الإنسان. الضحك عارض على من؟ على التعجب له، وهو المعروض الثاني. فيقول هكذا: المستند على الذات اللي هو التعجب، مستند على ذات الإنسان، المستند على الذات. يلزم أن الثالث وهو الضحك أيضا مستند على الذات، من قياس مساوي المساوي. فإن المستند على المستند على الذات مستند على الذات، فإن الضحك الذي هو مستند على التعجب الذي هو مستند على ذات الإنسان، يلزم منه أن الضحك أيضا مستند على الذات، ولذلك اعتبروه من العوارض الذاتية. هذه الثلاثة هي التي غالبا ما تقع موضوعات للعلوم، إذا يقولون موضوع كل علم عبارة عن عوارضه الذاتية التي تلحقه بما هو هو، على حد تعبيرهم مقصود تلحقه بما هو هو، يعني عارض ذاتي، يعني عروض على الذات، على الحقيقة بعبارة أخرى، تارة يكون على تمام الحقيقة كما هو في الأول، عروض على تمام الحقيقة، وتارة يكون لا على جزء الحقيقة كما هو الثاني في العارض على الجزء، وتارة يكون يعرض على شيء خارج عن الحقيقة، غالبا أو أنه مستند في عروضه إلى الذات، إلى الحقيقة، والقياس أن المستند على المستند على الذات مستند على الذات كما قلنا. فاعتبر العارض المساوي أيضا من العوارض الذاتية. أما العوارض الثلاثة فهي عوارض خارجة، سواء كان الأساس أو الأعم أو كان المباين. المباين هو من أهم الأمور اللي كثيرا ما قلت علينا وفياتينا إن شاء الله أيضا في الأخير اللي يعبرون عنها بالأمور الغريبة أو العوارض الغريبة. وبلا أشكال هذا الشيء الغريب عنه يكون هذا بلا أشكال أنه لعدم الانتجام والارتباط بين العارض والمعرض، يعبرون عنها بالعارض الغريب، كما هو في المثال الذي يذكره مسألة الحرارة العارضة للماء بسبب الماء،
الحرارة تعرض بلا أشكال الماء لما نخلي الماء تحت ويسخن هذا الماء فتعرض الحرارة بالتالي لما يسخن الماء يصير حار، فالحرارة تعرض على هذا الماء، هذه الحرارة التي عرضت على الماء بسبب الماء والنار والماء بينهما تمام اتباع على ما يفعل من الالتقاء ما تصور نار وماء أصلا. أي عبو عنا هذا العارض وهو الحرارة الذي جاء بواسطة وسبب النار الذي هي مباينة تمام اتباع للماء، لأنه لا يتصور أن الماء والنار هذا العارض عبو عنا بالعارض الغريب. طبعا هذا لا يستخدم، عوارض غريبة لا تستعمل أصلا في التعاريف. موضوع علم المنطق خلم تمام الموضوعات في جميع العلوم، سواء كان في علم المنطق أو في غيره من العلوم، كل العلوم هكذا أنه كل علم يبحث موضوعه ما يبحث في عوارضه التي تلحق به أو تلحقه بما هو هو أو ما عبرنا عنه بالعوارض الذاتية، سواء كان عارض لذاته أو لجزئه أو لما يساوي كما تقدم الكلام. علم المنطق أيضا موضوع من هذا القبيل، موضوع عبارة عن ما يبحث أو عبارة عن عوارضه التي تلحقه بما هو هو، يعني العوارض الذاتية التي تلحق به. ووضعوا أن موضوع علم المنطق الذي مرارا وتكرارا نتحدث عنه، موضوع علم المنطق وهذا هو عبارة عن التصورات والتصديقات، لكن ما أخذ فيها الحيثية حيثية الإيصال، يعني التصور بنفسه لا يكون موضوعا لعلم المنطق، لأنه لا بد من التعريف لا بد من الشرح، فأخذ فيه حيثية الإيصال. التصورات من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية، التصديقات من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصديقية، وهكذا من دون هذه الحيثية لا يقع هذا موضوعا لعلم المنطق. هذه التصورات وهذه التصديقيات مع أخذ الحيثية حيثية الإيصال إلى المجهولات التصورية أو إلى التصديقات إلى التصورات المجهولة أو إلى التصديقات المجهولة، هذه الحيثية مأخوذة فيه هي التي تعبر عن العوارض الذاتية لعلم المنطق، يعني مجموعة المسائل مأخوذة فيها هذه الحيثية تعطينا العوارض الذاتية لعلم المنطق. ولذلك احنا لابد ناخذ في حيثية الإيصال، يعني افترضوا ان حقيقة الانسان، الانسان حقيقته مكونة من جزئين حيوان وناطق، لابد ان نجمع بين هذين الجزئين ونقدم الحيوان وضعه نؤخر الناطق وضعه، فنقول بان حقيقة الانسان حيوان وناطق بالتالي يوصلنا، اما حيوان لوحدها ولا تطبيع هذا التصور وهذا التصور مفردا من غير أن تكون موصلة إلى المجهول التصوري لا تنفع، حتى تكون موصلة حتى تكون من العوارض الذاتية التي تعرض عليه لا أن تكون موصلة إلى المجهول التصوري. كذلك في المجهول التصديقي فرضوا أنه عندنا مجموعة من القضايا أو قضيتين، مثلا العالم حاد، العالم متغير، كل متغير حال، هذه قضية تصديقية وهذه قضية تصديقية أخرى، لكن إذا لم تؤخذ فيما حيثية الإيصال إلى المجهول التصديقي لا يكون موضوعا لعلم المنطق. فلا بد من ترتيبنا على شكل المقدمات صغرى وكبرى، شراعة الشكل أي شكل من الأشكال، ثم يحتمل النتيجة نقول هكذا، مثلا العالم متغير وكل متغير حالث، النتيجة أن العالم حالث، هذا الذي يقي تمام الكلام عن موضوع علم المنطق. البحث الثاني في موضوع المنطق، البحث الثاني في موضوع المنطق، موضوع كل علم تبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، أي لذاته ولما يساويه أو لجزئه. فموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية، قلنا وقل فيه من حيث، لأن المنطقي يبحث عنها من حيث أنها توصل إلى مجهول التصور، ومن حيث أنها يتوقف عليها التوصل إلى التصور ككونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية لكليات الخمس، وجزءا وفصلا وعاده وفاصله والجزء الكلام عن الجزء ما يكون الكلية من باب الاستطراد. ومن حيث انها يتوقف عليها الموصول الى التصديق ان ما توقفا قريبا تكون قضيه وعكس قضيه ونقيض قضيه، واما توقفا بعيدا تكونها موضوعات ومحمولات. اقول
أن سمعت ان العلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه، فذكرنا النقاش في هذه العباره،
هل ان تميز العلوم بتميز موضوعاتها او ان تميز العلوم بتميز غاياتها؟ قد سمعت ان العلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه، ولما كان موضوع المنطق اخف من مطلق الموضوع الى اشكال مطلق الموضوع عن كل موضوعات كل العلوم، هذا اخف، والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام، لانه العلم بالخاص في دائره العام دائما. وجب اولا تعريف مطلق موضوع العلم حتى يحصل معرفه موضوع علم المنطق. الان الكلام عن موضوع مطلق العلم ولا نشغل عنه، فموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، ورفع عبارة ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، كبدن الإنسان لعلم الطب هذا موضوعه، وهو عبارة عن ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، فإن الأمراض المتعلقة بالبدن هي العوارض الذاتية لذلك العلم، فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض وغيرها. وكالكلمة لعلم النحو فهي موضوعه، فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء. والعوارض الذاتية هي التي تلحق بما هو هو، أي لذاته، هو هو يعني ذاته نفسه، كالتعجب اللاحق لذات الإنسان هذا عارض الدماغ، أو تلحق الشيء لجزئه كالحركة، يعني فأن الحركة بالإرادة تلحق الإنسان لكون جزء وهو حيوان، التعجب يلحق بالإنسان لكونه حيوان ناطق، كالحركة بالإرادة اللاحقة بالإنسان بواسطة أنه حيوان أو تلحق به يعني بالشيء بواسطة أمر خارج عنه مساو له كالضحك، فإن الضاحك العرض بالشيء وهو الإنسان بواسطة التعجب والضحك والتعجب أو الضحك والتعجب كلاهما متساويان عوارض. والتفصيل هنا يعني موضوعات العلوم أن العوارض ست، لأن ما يعرض للشيء إما أن يكون عروضه لذاته أو لجزئه أو لأمر خارج ولا تعرض له، والأمر الخارج عن المعروض إما مساو له أو أعم منه أو أبس منه أو مباين له، فالتنافس الأول وهي العارض لذاته معروض والعارض لجزئه والعارض للمساوي تسمى أعراضا ذاتية، يجزم من ذاتية لأنها تستند إلى الذات تارة لتمام الذات وتارة لجزء الذات وتارة تستند إلى ما يستند إلى تمام الذات، تسمى أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض. أما العارض للذات فظاهر كعروض التعجب للإنسان، فإنه عارض لتمام الذات يعتبر ذاتي، أنه عارض لتمام الذات. وأما العارض للجزء لأن الجزء داخل في الذات، فإن الحيوان جزء من تلقه ذاتي أيضا. والمستند إلى ما هو في الذات اللي هو الضحك المستند إلى التعجب المستند إلى ذات الإنسان، والمستند إلى ما هو في الذات مستند إلى الذات في الجملة، وأما العارض للجزء والمستند إلى ما هو في الذات مستند إلى الذات في الجملة، وأما العارض للأمر المساوي فلأن المساوي يكون مستندا إلى ذات المعروض والعارض مستند إلى المساوي، والمستند إلى المستند إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء بقياس المساواة.
سيكون العارض أيضا مستند إلى الذات، سيكون بالتالي الضحك مستند إلى ذات الإنسان، وإن كان بواسطة ما يستند إلى الذات هو التعجب. والثلاثة الأخيرة وهي العارض لأمر خارج أرضنا المعروف كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم، فهذا عارض لأمر وهي الحركة عارض لأمر خارج من المعروف الأشكال، أن هذا الأبيض عين وهو أعم من الأبيض وغيره، هو هم خارج وأعم. والعارض للخارج الأخف تضح العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان، والإنسان خص من الحيوان راح يكون، والعارض وهو الضح عارض لفرد أخف الإنسان. والعارض بسبب المباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار، أن بين النار والماء مباينة وهي مباينة أي النار للماء، هذه الأعراض تسمى أعراضا غريبة لما فيها، كلها ثلاثة تعبر عنها بالأعراض الغريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروف، لأن لا تصل إلى ذات المعروف، إن الأسرار الأولية التي تصل بذات المعروف. والعلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها، أما الأعراض الغريبة فلا يبحث فيها. هذا تمام الكلام حول موضوعات مطلق العلوم. أما علم المنطق، موضوع علم المنطق، فإذا قال عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو إلى آخر، إشارة إلى الأعراض الذاتية في عبارة المصنف. كل علم ما يبحث فيه عن عوارض الذي تلحقه لما هو هو، لأن المنطقي إنما إشارة إلى الأعراض الذاتية وإقامة للحد مقام المحدود، لأنه المفروض أن يقول هكذا، موضوع كل علم عبارة عن عوارضه الذاتية، هو جاء شنو تعريف العوارض الذاتية، ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو أي لذاته ولما يساويه لجزئه، هذا حده، أما المحدود لم يذكره. وإقامة للحد مقام المحدود. إذا تمام هذا فنقول موضوع المنطق عبارة عن المعلومات التصورية والتطبيقية، لأن المنطق إنما يبحث عن أعراضها الذاتية، يعني أعراض موضوع أعراض المسائل أعراضها الذاتية، وما يبحث في العلم عن أعراضها الذاتية فهو موضوع ذلك العلم، كل شيء تبحث فيه عن أعراضها الذاتية وهو موضوع لذلك العلم، فتكون المعلومات التصورية والتصديقية بالتالي موضوع المنطق. وإنما قلنا إن المنطق يبحث عن الأعراض الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية لأنه لا يبحث عنها ذاته، في سبب التصورات شنو يستفيد إذا عرف مثلا الإنسان كلمة حيوان ناطق، وإنما يستفيد إذا ضم الحيوان عن ناطق وعرف الإنسان بأن الإنسان حيوان ناطق، وده في أيدية الإيصال. وإنما قلنا إن المنطق يبحث عن الأعراض الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية لأنه يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، أبدا هذه الحيثية، كما يبحث عن الجن كالحيوان والفرق كالناطق وهما معلومان تصوريان، لكن من حيث إنهما كيف يركبان ليوصل المجموع إلى مجهول تصوري كالإنسان، فمن تمام الحقيقة أن الإنسان هو حيوان ناطق. وكما يبحث عن القضايا المتعددة فقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، شنو يستفيدون؟ لابد تأخذ منها حيثية الإيصال للمجهول التصديقي، وهما معلومان تصديقيان من حيث أنهما كيف يؤلفان، فيصير المجموع قياسا موصلا إلى مجهول تصديقي المقولة في هذه الحيثية. فقولنا العالم محدث لو النتيجة. وكذلك يبحث عنها
يعني عن الحوادث الداخلية
من حيث إلا يتوقف عليها الموصل إلى التصور، يعني هذا الذي يوصلنا إلى التصور، التعريف الذي يوصلنا إلى المجهول التصوري، أو الحجة التي توصلنا إلى المجهول التصديقي، متوقف على معرفة ذلك، فهو يبحث عن الحوادث الداخلية. وكذلك يبحث عنها الحوادث الداخلية من حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور، تكون المعلومات التصورية كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وخاصة، كل هذه الكليات الخمس، الكليات الخمس يدرسها ويبحثها باعتبار حوادث ذاتية، لأن الموصل للمجهول التصوري يتوقف على معرفة هذا الموصل. كذلك كما سنذكر الآن في المجهول التصديقي، الموصل للمجهول التصديقي يتوقف على بعض الأمور يدرسها كذلك، ومن حيث انها يتوقف عليها الموصل الى التصديق كذلك يدرس هذه العوارض الذاتيه، مثل الحكومه حتى النقير والتناقض، هذه الامور التي يتوقف عليها الحجه الموصل الى المجهول التصديق. ومن حيث انها يتوقف عليها الموصل الى التصديق اما توقفا قريبا اي بلا واسطه، فكون المعلومات التصديقية قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية، وإما توقفا بعيدا أي بواسطة كونها موضوعات أو محمولات قضايا، فإن الموصل إلى التصديق يتوقف على القضايا بالذات لترتبه منها، يكون أول ندرس القضايا وندرس حتى مقدمات القضايا، لأن الموصل للتصديق يتوقف عليها، والقضايا موقوفة على الموضوعات المحمولات، فندرس الموضوعات وندرس المحمولات، فيكون الموصل إلى التصديق موقوفا على القضايا بالذات وعلى الموضوعات والمحمولات بواسطة توقف القضايا عليها، أن يتقف عليها على محل تعبيرها ثانيا وللعرب أولا وبالذات، أن تجب تكون محتاجة إلى القضايا، كل قياس لأمام القضايا ينتج لا بد من القضايا، هذه القضايا متوقف على الموضوعات والمحمولات، فهو ايضا الموصل الى المجهول التصديقي متوقف على الموضوعات والمحمولات، فيكون الموصل الى التصديق موقوفا على القضايا بالذات وعلى الموضوعات والمحمولات بواسطه توقف القضايا عليها. وبالجمله المنطقي يبحث عن احوال المعلومات التصوريه والتصديقيه التي هي إما نفس الإيصال المجهولات يعني نفس التعريف الشارع باعتبار أنها هي الحيثية المأخوذة في موضوع العلم، هي الحيثية المأخوذة حيثية الإيصال إلى المجهول التصوري، وإما ما يتوقف عليه الإيصال هي الكلية الجزئية الجنس الفاصل العرض العام العرض الخاص وغيرها. وبالجملة المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التصورية والتصديقية الذي هي إما نفس الإيصال إلى المجهولات هو التعريف أو الأحوال الشافعية، أو الأحوال التي يتوقف عليها الإيصال كلية وجزئية جنس فصعة وفصعة وفصعة، وهذه الأحوال عارضة للمعلومات التصورية والتصديقية لذواتها، يعني عوارض ذاتية لا عوارض غريبة خارجية أو الأعراض الغريبة، ليست من الأعراض الغريبة فإنما هي أعراض ذاتية، فهو باحث عن المنطقي عن الأعراض الذاتية لها أي للمعلومات التصورية والتصديقية. قال يأتي عليه الكلام.